الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا درس بعنوان وابن الصحابة في كيفية تعلم الخطابة. الذي حملني على هذا الدرس أنني رأيت كثيرا من الإخوة المتحمسين للخطابة يشكون صعوبة تحضير الخطب والمحاضرات، فأحببت أن أضع بين أيديهم طرقا وأساليب تعينهم على الخطابة، فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: ينبغي على كل سني أن يتعلم الخطابة لما فيها من الخير والنفع، ولأن مقام الدعوة مقام عظيم، وهو مقام الأنبياء والصالحين. ولا أفضل من هذا المجال لقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا مقيد بالعمل، لا أحسن ممن دعا إلى الله ووافق فعله قوله. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. وفي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والدعوة إلى الله في هذه الأيام جهاد في سبيل الله، جهاد بالحجة والبرهان، إذ أن الجهاد على قسمين: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبرهان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تبليغ الدعوة إلى الناس أعظم من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. فالناس بحاجة إلى دعوتكم يا أهل السنة، قد ملوا جميع الدعوات، ولأنهم عرفوا أن دعوة الحق دعوتكم، ولأنها على مبدأ واحد لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، لأنها مستمدة من القرآن والسنة، ولأنها لا تتغير تبعا للمصالح كسائر الدعوات، سواء كان الناس معهم أو ضدهم، في الشدة والرخاء هي تلك الدعوة. فأحبها الناس من صفائها ونقائها، وعرفها القاصي والداني، وسيحتاج الناس إليها أكثر، وسيرجع الناس إليها أكثر، لأنهم عرفوا صفاءها ونقاءها، وعرفوا خيرها عند الفتن. بينما الدعوات الأخرى دعوات تأجيج الفتن، ودعوة أهل السنة تتصدى لها. فلا تدعوا المجال لأهل البدع وأهل الفتن يا طلاب العلم، إياكم والتواني، إياكم والكسل. بعض الناس ترد عليه شبهات يقول: أنا ما أصلح أكون خطيبا، أنا ما عندي علم، أنا عندي معاصي، إلى غير ذلك. فنقول: كونك عندك معاصي ليس هذا مبرر لك بترك الدعوة، فمن الذي يسلم من المعاصي؟ لو نظرنا إلى هذا ما خطب أحد، لأنه ما معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبه من المعاصي، فكثرة المعاصي ربما قد تصرفك عن هذا المقام عقوبة، لأن العبد يحرم الخير بسبب ذنب. وكونك ما عندك علم، أنت تحضر وتنقل عن الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أهل العلم، وهذا خير كثير. ومن الذي حاز العلم كله؟ فانتبهوا من تلبيس إبليس عليكم. الداعية والخطيب أول من يستفيد هو من دعوته عند البحث والسؤال والتحضير، وما هي إلا أيام وإذا به يترك المعاصي، لأن الخطيب يحاول أن يطبق ما يقول لأنه قدوة، ليستجيب الناس له، لأنه إذا خالف قوله بفعله كذبه الناس. وأيضا مع البحث والاطلاع والسؤال يصير عندك علم وخير كثير بإذن الله تبارك وتعالى. فالحقيقة أن خطباء أهل السنة قليل، أهل السنة كثير الحمد لله، ولكن الطلاب قليل، وأقل منهم الخطباء. في كثير من المناطق يبحثون عن الخطيب لا يجدون، هذا يقول ما عبرت، وهذا يقول ما أعرف أخطب، إلى غير ذلك. فالدعوة مسؤولية كل سني. فأبدأ بالخطوات التي يستخدمها الخطيب حال خطبته ودعوته. أولا الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، هذا أهم أمر، لأن هذا الأمر العظيم لا يوفق له إلا من وفقه الله وثبته، لأنها وظيفة الأنبياء. ولهذا أنت تقرأ في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين. إذا لم يعنك الله لا سبيل لك إلى ذلك، فعليك بكثرة الدعاء أن يعينك ويوفقك ويثبتك. الخطوة الثانية محاولة الوقوف أمام الناس. هذا أهم أمر يستشكله كثير من الخطباء، صعوبة الوقوف أمام الناس، فيترك الخطابة من أجل الخجل والحياء، أنه ما يستطيع أن يقف أمام الناس. فأقول لابد من مجاهدة النفس، لابد من مجاهدة النفس وتعويدها وترويضها على فعل الخير. يقوم المبطل يقف أمام آلاف الناس وهو صاحب باطل، وأنت صاحب حق، صاحب آية وحديث، ما تستطيع تقول الحق وترفع به رأسا وتقف أمام الناس، ولكن مع الأيام يذهب هذا الخوف. فإليك الخطوات الموصلة إلى هذا، إنك إن وقفت أمام اثنين أو ثلاثة بعدها تتمكن من الوقوف أمام المئات والآلاف بإذن الله. فابدأ احفظ حديثا وأتقنه، ثم قم أمام أهلك وأولادك، كرر ذلك عدة مرات، سمع لهم الحديث. الثانية قم سمع الحديث بين زملائك ومدرسك في حلقة الدرس، ثم كرر ذلك مرات بأحاديث متنوعة، ثم جهز كلمة قصيرة مع خطبة الحاجة يعني يحفظها العوام، فضلا عن طلاب العلم من كثرة ما تقال وتردد في الخطب والجمع. جهز كلمة قصيرة ثم ألقها في حلقة الدرس. الخطوة الثالثة قم بعد الصلاة في مسجد عوام صغير، اقرأ عليهم الحديث أو تلك الكلمة القصيرة، ثم كررها عدة مرات ولو في عدة مساجد. فإذا رأيت من نفسك قوة شخصية وأن الوقوف صار سهلا، ابدأ بتحضير الخطب والمحاضرات. بعض الإخوة يقف مرة واحدة فيذهب الخوف ويرى الأمر سهلا، وكان يظن أن الوقوف أمام الناس عقبة. وهنا تنبيه، لا تبدأ الخطابة حتى يذهب الخوف تماما وتتمكن من الوقوف، لأن الخوف يلهم المعلومات ويحصل ارتباك، ومع التكرار يذهب الخوف بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الخطوة الأولى، إذا تمكنت من الوقوف وذهب الخوف ابدأ بتحضير الخطب والمحاضرات. كيف هي تحضير الخطب والمحاضرات؟ الخطوة الأولى جمع الأدلة، ابدأ بجمع الآيات والأحاديث من الكتب في دفتر، اجعل لك دفترا أبو 200، وابحث في كتب البخاري ومسلم ورياض الصالحين والترغيب والترهيب، تحقيق الألباني، تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، فتح الباري، شرح النووي، شرح رياض الصالحين، إن تيسر لك ذلك، وإلا فاستعن بالله ثم بجهاز الكمبيوتر حاسوب، ففيه خير كثير، يوفر الوقت والجهد لا سيما المبتدئ. تكتب كلمة من الحديث يظهر لك جميع الأحاديث التي أردتها وهكذا الآيات والشروح، تجمع الأدلة في هذا الدفتر. ثم الخطوة الثانية احفظ هذه الأدلة متقنة، احفظ الحديث مع صحابية ومع الراوي، ولا يشترط أن تحفظ الأدلة واحدا بعد واحد، المهم اتقن الدليل لذاته ثم بعد ذلك تأتي الخطوة كيف يكون حفظها، لأنه من الصعب أن تحفظ حديث الموضوع أدلة الموضوع كلها 20 أو 30 حديثا، لكن لابد من خطوة وهي ترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة. لأنه من الصعب على الخطيب أو البادئ أن يحفظ أدلة الموضوع كلها بدون ترتيب، إلا من أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة حفظ. والأفضل هو أن يرتب الأدلة، هذا أفضل للخطيب والمستمع، يسهل عليه حفظها، وبالنسبة للمستمع يلفت انتباهه، لأنه إذا قام الخطيب يسمع أحاديث واحدا تلو الآخر ربما يحصل الملل وربما نام بعضهم. طيب كيفية الترتيب؟ إذا كان الموضوع مثلا يضم 20 أو 25 دليلا، قم بتقسيم هذه الأدلة إلى أربع أو خمس فقرات، كل فقرة تضم خمسة أو ستة أدلة، بعدها يسهل حفظها تماما. تحفظ الفقرات مرتبة ثم تحفظ أحاديث كل فقرة، هذا يعلق بالذهن بإذن الله لا ينسى، بحيث أنه لو نسي حديث لا ينسى البقية. أما إذا كانت الحديث سردا واحدا بعد الآخر، ربما لو نسي حديثا في الوسط نسي ما بعده كله، وهذا مجرد. فيقسم الموضوع إلى خمسة مواضيع، تحت كل موضوع أدلة، يقوم بحفظ الموضوع المواضيع الخمسة مثلا الرئيسية كرؤوس أقلام، ثم يحفظ أحاديث كل موضوع من الأجزاء المقسمة تحت الموضوع الرئيسي. وسنضرب لكم أمثلة بضرب المثال يتضح المقال. مثلا أنا أريد أن أجهز موضوعا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الخطوة الأولى أجمع الأدلة في الدفتر ثم أحفظها، ثم أرتبها وأحفظ الترتيب. أولا أقسم الموضوع إلى فقرات. الفقرة الأولى بعنوان فضائل لا إله إلا الله، ثم أذكر الأدلة في فضلها من الكتاب والسنة وأقوال السلف وهي كثيرة. الفقرة الثانية فضل الدعاء إليها، وأذكر الأدلة وأنها دعوة الأنبياء والمرسلين، وكم دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وظل يدعو إلى أن مات، وأنه أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن فأمره أن يدعو إلى لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الأدلة. تحت هذه الفقرة تذكر أربعة خمسة أدلة. ثم الفقرة التي تليها الفقرة الثالثة أذكر شروط لا إله إلا الله، أتكلم على الشروط. ثم التي تليها الفقرة الرابعة معنى لا إله إلا الله وأركانها، تكلم على معناها وأبين معاني الباطلة التي استحدثها بعض الناس، وأذكر أركانها من النفي والإثبات، وهذا بأدلته موجود. الفقرة الخامسة أذكر نواقضها، نواقض لا إله إلا الله، وأن أعظم نواقضها الشرك بالله، وأذكر خطر الشرك وعواقبه في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك. أن المشرك إذا مات على شرك مخلد في النار لا يغفر الله له ولا يدخل الجنة، أن المشرك يقتل، أن إلى غير ذلك. ثم الفقرة التي تليها الفقرة السادسة أتطرق إلى الشركيات التي تناقض لا إله إلا الله وأتكلم عنها، كدعاء غير الله والذبح والنذر لغير الله والذهاب إلى السحرة والمشعوذين والتنجيم والاستسقاء بالنجوم والحلف غير الله والتمائم والسحر الطيرة السمعة والرياء إلى غير ذلك، مع التفصيل الذي هو شرك أكبر وشرك أصغر. انتهينا من إعداد خطبة حول لا إله إلا الله، وسيكون موضوعا قيما وطيبا بإذن الله تبارك وتعالى. وإليكم مثال آخر، لأنه ربما يكون هذا المثال صعب على المبتدئين، بحيث أنه لا يوجد مواضيع مستقلة في كتب الحديث حول لا إله إلا الله. ربما يتعب الخطيب في أول أمره في جمع الأحاديث، مع أن كتاب التوحيد وشروحاته مملوء في هذا الجانب. المثال الآخر على الصلاة، أقسم الموضوع مواضيع الصلاة إلى مواضيع. فأبدأ في الفقرة الأولى مثلا فضائل الصلاة، أذكر الأحاديث والآيات والآثار في فضلها، وربما يكون تحت هذه الفقرة فقرات، مثل منها تكفير الذنوب، أنها تكفر الذنوب فقرة، أنها سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، ومنها أنها أفضل الأعمال. وأذكر تحت كل فقرة أحاديث، آيات وأحاديث يسهل حفظها. ثم الفقرة الثانية في موضوع الصلاة فضل الجماعة، أذكر أدلة في صلاة الجماعة وفضلها والترهيب من التهاون بها وحكم تارك الجماعة إلى غير ذلك. ثم الفقرة التي بعدها فقرة صلاة الفجر والعصر، أفرد هذا الموضوع باستقلاله لأهميته وكثرة حث الشارع عليه، صلاة الفجر صلاة العصر، لأن هاتين الصلاتين من حافظ عليهما سيحافظ على ما سواهما، ومن ضيعهما فهو لما سواهما أضيع. وأذكر أدلة في الترهيب من التهاون بها إلى غير ذلك. وهذا موجود في كتاب رياض الصالحين في صحيح الترغيب والترغيب إلى غير ذلك. ثم الفقرة التي تليها عقوبة تارك الصلاة في الدنيا والآخرة، وأذكر أدلة في الدنيا والآخرة آيات وأحاديث. ثم الفقرة التي بعدها حكم تارك الصلاة، أذكر أدلة في حكم تارك الصلاة والآثار وخطر ترك الصلاة. حبذا لو اتخذ الخطيب يتخذ له دفترا صغيرا بجانب الدفتر الكبير، فعند الجمع يجمع إلى الدفتر الكبير، وعند الترتيب والتقسيم إلى فقرات يجمع إلى الدفتر الصغير، لأنها ستكون بمثابة رؤوس أقلام الدفتر الصغير، ويكون خفيف الحمل، وسيكون كنصف دفتر أو ثلثه دفتر جيد. ففي الدفتر الكبير يكتب الآية والحديث كامل ثم يحفظه، أما الدفتر الصغير يكتفي بذكر طرف الآية والحديث بمثابة التذكير له، وهذه طريقة ناجعة بإذن الله تعالى. وربما يستغني عن الدفتر الكبير إذا كان الموضوع قد جمع في كتاب من كتب الحديث كرياض الصالحين والترغيب والترهيب، ربما يذكر الأحاديث كلها حول الصلاة حول الصيام حول فضل الله إلى غير ذلك، ويحتاج الدفتر الكبير عند النقل من هنا ومن هنا من عدة كتب. انتهينا من تحضير خطبة قيمة بإذن الله حول الصلاة. مثال ثالث على التحضير، وهذه الطريقة أسهل من الطريقتين السابقتين، وهي أن هناك أدلة تندرج تحتها فقرات، بإمكان الخطيب أن يتكلم على الموضوع فقرة فقرة. من أمثلة ذلك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب إلى غير ذلك إلى آخر الآية، فيتكلم على عبادة الله وعدم الإشراك به، ويتكلم على بر الوالدين، والفقرة التي تليها يتكلم على القرابة صلة الرحم، والتي تليها يتكلم على الجار إلى غير ذلك. هذا سهل جدا. ومن أمثلة ذلك من الأحاديث حديث الدين النصيحة، حيث أبي رقية عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين نصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يتكلم على الحديث فقرة فقرة، يتكلم مثلا عن النصيحة، شروط النصيحة، شروط الناصح، ومبناها على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن دعوة المرسلين دعوة الأنبياء دعوة الصالحين إلى النصيحة. ثم يتكلم في الفقرة التي تليها كيف تكون النصيحة لله بعبادته وعدم الإشراك به، بدعوة الناس إلى طاعته، تحذير الناس من بطشه وعقوبته إلى غير ذلك. ثم الفقرة التي تليها النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته والعمل بسنته، التحذير من مخالفته ومن البدع. ثم النصيحة التي تليها نصيحة لكتاب الله، كيف تكون نصيحة لكتاب الله؟ يذكر الأدلة في فضل القرآن وفي العمل بالقرآن والدعوة إلى القرآن إلى غير ذلك. ثم النصيحة لولاة الأمور، وهذه مستفيضة ومعروفة لدى أهل السنة جميعا، يذكر 5-6 أحاديث أهمها تحت هذه الفقرة. ثم النصيحة العامة للمسلمين، نفع المسلمين، تعليم المسلمين، نصح المسلمين إلى غير ذلك. هذه من أسهل الطرق في التحضير. ومن أمثلة ذلك حديث الأرباب، وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة درفت من العيون وغيلت من القلوب، يتكلم على هذا الحديث فقرة فقرة. ومن أمثلة ذلك حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك، يتكلم يستطيع أن يجهز خطة كاملة حول هذه الفقرة احفظ الله يحفظ، كيف يكون حفظ الله؟ يحفظ دينه، يحفظ بصره، يحفظ سمعه، يحفظ لسانه، يحفظ فرجه، يحفظ بطنه من الحرام، يحفظ إلى غير ذلك. ثم يتكلم على بقية الفقرات. ومن أمثلة ذلك حديث شداد، حديث شداد النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا رأيت الناس اكتنز الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات، اللهم أني أسألك الثبات على الأمر وأسألك العزيمة على الرشد إلى آخر الحديث. يتكلم على هذا الحديث فقرة فقرة، ويستعين بالكتب الأخرى وبالحاسوب في جمع الأدلة تحت هذه الفقرات. وهلم جرى. ومما يقوي الخطبة أو المحاضرة الحماس ورفع الصوت، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم عن جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فرفع الصوت مهم جدا بحيث أنه يلفت الانتباه، أما إذا كان الصوت منخفضا ثم يحصل الملل ونوم بعض الحاضرين. ومما يحسن الخطابة تعلم النحو، هذا أمر مهم، كما يقال النحو ملح الكلام، ومن لم يعرف النحو أو استصعب عليه لا يكون ذلك عائقا له عن الخطابة، يتقن الآيات والأحاديث ويحفظها تماما وتوكل على الله يخطب حتى يدرس النحو. نعم. وأنصح إخواني الخطباء والوعاظ بالإخلاص والمتابعة والحكمة، فهذه هي شروط كل عمل، لا يقبل الله أي عمل إلا بهذه الشروط، منها الخطابة. إذا كان الخطيب مخلصا سينفع الله به بقدر إخلاصه، سينفع الله به بقدر إخلاصه. وكذلك المتابعة، السنة، تبع السنة، ينظر كيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويدعو على ذلك المنوال. وهذا يستخدم الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا يكون منفرا، استخدم الترغيب والترهيب، وإن كانت شدة مطلوبة لكن في مواضعها استخدم الحكمة، ويتجنب الألفاظ الشديدة التي تنفر. وهكذا إذا كان هناك ألفاظ شديدة أو أراد أن يستخدم الشدة في مواضعها يعمم ولا يخصص، ينفع الله به ولا تؤتى الدعوة في منطقته من قبله. ومما أنصح به إخواني الخطباء والوعاظ بتكريس الجهود في خطب التوحيد والسنة والمنهي السلفي، يجعل الله في ذلك البركة في دعوتهم، كما هو الملاحظ من البركة التي جعلها الله في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والعلامة الوادعي وشيخنا يحيى رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم، كانوا مهتمين في هذه المواضيع، مواضيع التوحيد ومواضيع السنة والمنهج السلفي، دعوة الناس إلى الخلاص إلى التوحيد والتحذير من الشرك والخرافات، دعوة الناس إلى السنة والتحذير من البدع، دعوة الناس إلى لزوم المنهج السلفي، التحذير من المنهج الخلفي الذي شتت الناس. وأنبه إخواني الخطباء خاصة المبتدئين منهم لأنه لا بد من بذل الجهد وشيء من التعب في التحضير، لا سيما في بداية الطلب وفي بداية السير، فمع الأيام يصير الأمر سهلا. بعض الناس يريد أن يكون خطيبا وما يبذل جهد، ربما يبذل جهود واسعة في أمور أعمال الدنيا ويتعب من التحضير ويتركه، لا هذا غير صحيح. هذا ما يسر الله من أبرز وأهم نقاط الخطابة وما فاتني أكثر، ولعل الله ييسر بأخ يتم ما بقي للفائدة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا الدرس نافعا لي ولإخواني، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.